أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وآله وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، لازلنا في الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقد تكلمنا في حلقات عن الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات، وتكلمنا في حلقتين عن الحديث الثاني حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحديثنا الليلة هو الحديث الثالث في هذه الأحاديث، وهو حديث ابن مسعود في قضية جمع خلق الإنسان في رحم أمه وكتابة مقادير هذا الإنسان، حتى إن الملك لا يكتب شقاوته أو سعادته. فالحديث يعتبر من أبواب القدر، يعني يساق الحديث للتدليل على مسائل القضاء والقدر، يستدل به في قضية القدر. لكن الحديث جاء بمسألة تتعلق بخلق الجنين، مراحل تكوين الجنين. تعالوا بنا نقرأ متن الحديث ونعلق عليه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال النووي: الحديث متفق عليه. متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم، وهو كما قال رواه البخاري ورواه مسلم، وأيضا رواه غير البخاري ومسلم الحديث في سنن أبي داود وفي غيرها من دواوين السنة المشهورة. والحديث فيه فوائد عديدة، وفي إشكالية في هذا الحديث الموجود في 40 النووية لابد أن نتعرض لها على الأقل في هذه الليلة. من أهم فوائد هذا الحديث قضية التحديث. علماء المصطلح يقولون التحديث عند علماء مصطلح الحديث هو قول الراوي حدثنا، اللي بيرمزوا إليها بحرف الثاء والنون والألف ثنا. فثنا دي يعني إيه؟ اختصار حدثنا. ابن مسعود هنا قال حدثنا رسول الله، يبقى الصحابة هم أول من أسسوا للتحديث أو لعلم الحديث. البخاري في كتاب العلم في الباب الرابع من كتاب العلم ترجم هذه الترجمة باب قول الراوي حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا، وذكر إن هذا كان عند سفيان بن عيينة كله بمعنى واحد، يبقى دي فائدة حديثية. يبقى أول تحديث وأول علم الحديث كان في زمن النبي، في تحديث النبي أصحابه، ولهذا حرصوا من سمع منه بغير واسطة يقول حدثنا، وربما يقول عبارات أخرى سمعت ونحو ذلك، هذا تأصيل لهذا العلم. المسألة الثانية قول ابن مسعود وهو الصادق المصدوق. من المراد بقول ابن مسعود وهو الصادق المصدوق؟ رسول الله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المصدوق، وكثيرا ما كان الصحابة يعبرون بهذا التعبير، مش تأكيدا لصدق الرسول أو نفيا للشك في صدق الرسول، ولكن من باب الثناء على رسول الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معروفا في الجاهلية وقبل النبوة بأنه الأمين، وأحيانا يقولون الصادق، الصادق الأمين، فهو صادق، والصدق علم من أعلام النبوة، لأن النبي لا يمكن أن يكون كاذبا أبدا، أي نبي، لا قبل البعث ولا بعد البعث، لا يمكن، بل لابد أن يكون صادقا، لأن الكذب يعطي احتمال في الشك فيما يبلغ وفيما يقول. طبعا العلماء ذكروا هنا مسألة تتعلق بهذه القضية العقدية. قالوا قد ثبت أو جاء في الحديث، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، لم يكذب إبراهيم النبي الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم إلا ثلاث كذبات. قالوا طب نسب الكذب إلى إبراهيم، وتكلموا عن هذا الحديث، والحديث صحيح إن كذبات إبراهيم كانت من قبيل التورية، لم تكن كذبا، وأنها كانت في جنب الله، أي في ذات الله، للانتصار لدين الله، وذكروا قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله لملك الملك الظالم في مصر هذه أختي، وقال لها ليس على أحد على الإسلام غيري وغيرك. لكن القاعدة هنا أن الرسول عموما لابد أن يكون صادقا، ولا يمكن أن يتطرق الكذب إلى كلامه بحال من الأحوال. يبقى قول ابن مسعود وهو الصادق المصدوق فيه إشارة إلى هذا المعنى. طب الصادق معروف معناه الصادق الذي لا يكذب أو لا يؤثر عنه الكذب أبدا، ويبالغ فيقال صديق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة. لما قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة. المصدوق معناها إيه؟ بعض الناس يقول المصدق، لا غير صحيح. المصدوق هنا مش معنى المصدق، لأن الصادق يصدق. المصدوق هنا بمعنى الذي أوحي إليه بالصدق وأمر بتبليغ الصدق، فهو مصدوق فيما أوحاه الله إليه وفيما جاءه عن ربه بكل ألوان الوحي. يبقى دي فايدة مهمة جدا في قول ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. قال إن أحدكم، ده متن الحديث بقى، قال القائل هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، أو قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فيؤمر بكتب، قال فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات. يؤمر بكتب ايه؟ رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. دول كم كلمة؟ دول 5، بس الخامسة الرابعة منوعة. يعني الرجل يكتب المولود ايه؟ كم عمره؟ كم رزقه؟ متى أجله؟ سعيد. الثاني يكتب شقي، يبقى هي الرابعة، يعني قد تأتي شقي وقد تأتي سعيد، لأن الكلمات هنا 5 لكن هم 4 كلمات، لأنه إما أن يكتب شقيا نعوذ بالله من الشقاء، وإما أن يكتب سعيدا. فوالذي نفسي بيده، هذا في متن الحديث، فوالذي نفسي بيده إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يراه الناس. لا، الحديث عند النووي ليس في هذه العبارة، لكن العبارة دي مهمة جدا، مهمة جدا، ونجدها في بعض الروايات ونحتاج إليها في تفسير الحديث. فوالذي نفسي بيده إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها نعوذ بالله. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا هو الحديث. هذا الحديث تلقفه علماء المسلمين في كل العصور بفهم معين، وهذا الفهم هو ظاهر الرواية التي أوردها النووي. يعني لا أكاد أعلم، طبعا قبل النووي وبعد النووي عشان ما نظلمش النووي، النووي من علماء القرن السابع، لكن حتى من قبل النووي قالوا الحديث فيه ذكر 3 40ات، 40 يوما نطفة، أربعين يوما علقة، أربعين يوما مضغة، ثم يأتي الملك فيؤمر بإيه؟ بنفخ الروح وكتب هذه الكلمات الأربع. فالأربعينات دول 43 ب120 يوم، فصار هناك شبه اتفاق بين العلماء قديما بل وحديثا. يعني لما تجد شرح الشيخ ابن عثيمين لرياض الصالحين أو للأربعين النووية، شرح الشيخ العباد عبد المحسن العباد للأربعين النووية، تجدهم يؤكدون على هذه المعاني، إن هو 120 يوم، وإن الأربعين يوم الأولى تكون النطفة، في الأربعين اليوم الثانية تكون العلقة، في الأربعين يوم الثالثة تكون المضغة، ثم ينفخ فيه. وبناء عليه قالوا مستنبطين إنه يجوز إسقاط الجنين قبل 120 يوما قبل نفخ الروح، لأنه ليس شخصا حيا بعد، فلو سقط أو أسقط قبل الأربعين فلا شيء. والحقيقة هذا استنباط خاطئ، وإن كان منتشرا حتى لجان الفتوى إلى اليوم لما يتكلموا في قضية الإسقاط أو إسقاط الأجنة والإجهاض يتكلمون في فترة 120 يوم. فإذا كان في قبل 120 يوم أو يعني بعد شهر 2-3 قبل 4 أشهر أو 43، يقولون إيه؟ يقولون لا شيء فيه. أما بعد ذلك فهو كائن محترم. والحقيقة أن هذا خطأ، وخطأ بين وواضح، وسندلل على هذا. الدليل الأول، وهو في زمن التطور العلمي، في زمن السونار، اتضح أن الجنين بيتكون وبيتشكل في 40 يوم الأولى، في آخر 40 الأولى أو في أول 40 الثانية، ما بيبقاش نطفة بس، ما بيبقاش علقة بس، ده بنخش في مرحلة المضغة والتشكيل كمان والتصوير. فده دليل علمي بحت الآن. يعني ممكن النهاردة ايه طلبة الطب أو الأطباء يعملوا لنا تصور يومي، صور يومية لمراحل تكوين الجنين في رحم الأم، ويستطيعون الآن معرفة ذلك بالأشعة التي تصوره في داخل الرحم. قد يقول قائل الأطباء يصيبون ويخطئون، أقول لا، هذه أصبحت حقيقة علمية. يعني الرسول يخطئ؟ لا، الرسول لا يخطئ صلى الله عليه وسلم، إنه صادق مصدوق. عشان كده كلمة الصادق المصدوق مهمة هنا، هو مصدوق بلغنا الحق. أما للخطأ في الألفاظ قد يأتي، ربما يأتي للراوي، ربما يأتي الراوي، وبرضه هنا نحن لا نتهم أحدا من الرواة، لا نتهم أحدا من الرواة. أمال إيه؟ الإمام النووي لما جمع 40 هو كان عايز يجمع أحاديث جامعة في المعنى، عليها مضار الإسلام، مضار الدين. وهو سبق في هذا علماء قبله، يعني هو أخذ 24 حديثا اللي جمعها ابن الصلاح في مجلس واحد، وزاد عليها 26 حديث اعتقد، وزاد عليها بقوا 42، زاد عليها 8 احاديث باين، بقوا 42 حديث. فتح الله لهذه الاحاديث، صارت في كل بيت، يحفظها الاولاد في الكتاتيب. لكن صنيع النووي خلانا وقعنا في مشكلة تانية. ايه هي؟ ان احنا ابتعدنا عن الفاظ الصحيحين. يعني هو انا عشان احفظ حديث الصحيحين احفظه باللفظ مش باللفظ الصحيح ولا بلفظ تلفيقي؟ النووي كثيرا ما كان يأتي بلفظ تلفيقي في المتفق عليه، في الحديث المتفق عليه يأتي بلفظ تلفيقي، يعني إذا كان في لفظة ناقصة هنا يجيبها من إيه الرواية اللي هنا ويجمع بينهم عشان يبقى الحديث أجمع للمعنى. ولا شك أنه كان يجتهد في هذا، واجتهاده مأجور عليه إن أصاب وإن أخطأ. لكن زي ما قلت الحديث بهذا الظاهر عمل لي إشكالية إن الجنين لا ينفخ فيه الروح قبل 120 يوما، وبناء عليه صارت لجان الفتوى تفتي بعدم المساس بالجنين بعد 120 يوم وجواز المساس به أو إن احتيج إلى المساس به قبل 120 يوم. والآن يعمل بهذا إلى اليوم في كثير من لجان الفتوى. وكما قلت هذا خطأ طبي، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، اكتشفنا انه خطأ حديثي، عشان بس ما نقولش احنا بنتكلم في الطب وبنرجح الطب، لا هو خطأ حديثي. فالرواية الملفقة الموجودة عند النووي غير موجودة في صحيح البخاري وغير موجودة في صحيح مسلم. هذا اللفظ، هذه الرواية بهذه الألفاظ غير موجودة هكذا في صحيح البخاري. الإمام مسلم أورد الحديث في موضع واحد في كتاب القدر، البخاري أورد الحديث في أكثر من موضع، أورده في كتاب التوحيد، أورده في أحاديث الأنبياء، أورده في بدء الخلق، أورده في القدر، في أربع مواضع. المواضع الأربعة كلها ليس فيها مثل ذلك اللي أثارت عندي إشكالية الأربعين فأربعين فأربعين. أمال إيه؟ يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما أو قال ليلة نطفة، ثم يكون علاقة في ذلك، ثم يكون مضغة في ذلك. يبقى في ذلك تعني إيه؟ تعني في الأربعين الأولى. يبقى خلاص ما بقاش في إشكالية بين الطب والدين لما رجعنا النص الصحيح في البخاري وفي مسلم، فيش إشكالية خالص. الإشكالية جت في عمل بشري محض حاول أن يأتي برواية تامة أو جامعة فأورثت هذا الفهم. أنا كان نفسي أقرأ لكم الروايات، أنا لسه جمعت الروايات من الصحيح صحيحين، وكان نفسي أقرأها رواية رواية، لكن للأسف الجهاز هنج منه. يبقى الحديث ليس في هناك تعارض بين الحديث وبين الحقيقة العلمية الآن إن الجنين يتكون في الأربعين يوم الأول. طيب في أدلة تانية في الحديث أقول نعم في أدلة أخرى في الحديث أو في الأحاديث، منها ما رواه البخاري عن ابن مسعود نفسه، ومنها ما رواه عن غيره. إذا مر بالنطفة اثنين وأربعين ليلة جاءها الملك، ده حديث في الصحيح. إذا مر على النطفة 42 يوم أو ليلة جاءه الملك فنفخ فيه الروح وكتب فيه الأربعة هذه. يبقى في عندي حديث صحيح في الصحيح يؤكد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن نفخ الروح يكون بعد 42 يوما، وأن التشكل والتصور للجنين يكون في هذه الفترة الأربعين الأولى وبداية الأربعين الثانية، فيصبح هناك لا إشكال ولا معارضة البتة. ولو لم نقل بهذا يبقى هنحتاج نرجح ابن مسعود ولا نرجح الحديث الآخر، يبقى فيه هنستغني عن أحد عن حديث من الحديثين، لكن لما نفهم بهذه الصورة يبقى جمعنا الأحاديث كلها فصارت متسقة متفقة. والحقيقة إن في إشكالية تانية عرضها بعض الناس، قالوا إن القرآن تكلم عن التصوير أو مراحل التكوين وليس عن نفخ الروح. قيل إن القرآن كلمنا عن هذه المراحل، ويعني أبلغ هذه المراحل في سورة المؤمنون، في مطالع سورة المؤمنون، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. عندي هنا 7 أطوار للجنين أو للإنسان حتى يكون إنسان كامل. الطور الأول هو طور خلق آدم، خلق آدم من طين. الطور الثاني هو طور خلق أولاد آدم من نطفة، من نطفة آدم ونطفة آبائهم وأمهاتهم، نطفة في قرار مكين يعني في الرحم. ولاحظ قول الله عز وجل ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم قوله ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. فقال في الأولى جمعنا، وقال في الأخريات خلقنا. وده أدق وصف في القرآن الكريم. ليه؟ لأن الثابت أن نطفة الرجل تدخل إلى رحم الأم، رحم المرأة، ونطفة الرجل عبارة عن نقطة ماء، هي نقطة ماء أو نقاط من الماء، لكن هذه النقاط ترغي وتزبد، تعمل زي سحابة كده. لأن البيان العلمي لهذه النطفة، نطفة الرجل، أنها سائل يحتوي على آلاف الحيوانات المنوية، ويسبح هذا السائل في الرحم حتى يلتقي ببويضة الأم. الأم بتعمل تبويض كل شهر، يلتقي الحيوان المنوي بالبويضة فيخترقها ويتحد معها. ربنا سمى هذا الوصف به، قال من نطفة أمشاج. أمشاج يعني إيه؟ يعني أخلاط، اختلطت البويضة بالإيه؟ بالحيوان المنوي، وبدأت تعمل عروق، تكون حالة كده، هيئة على مدى أيام تتكون كأنها عروق دموية. هي دي الأخلاط، الأمشاج يعني الأخلاط. وبعد كده تصبح علقة تعلق بجدار الرحم. سميت علقة لأنها تشبه العلقة التي يصطاد بها ولادنا السمك في الريف، الدودة دي تشبه الدودة التي يصطاد بها، علقة، ويقال لها علقة لأنها تعلق في جدار الرحم، تتعلق بجدار الرحم. ثم تنمو هذه العلقة فتصبح كأنها قطعة اللحم الممضوغة مضغة، تعبير قرآني. التعبير ده على فكرة جعل بعض الأساتذة الطب غير المسلمين يسلموا، يعني كلمة مضغة ديت جعلت أعتقد طبيب أوروبي أعلن إسلامه، قال لي إنني احترت في توصيف هذه المرحلة أديها وصف ما لقيت لهاش وصف. فلما واحد من المسلمين ترجم له كلمة مضغة بأنها قطعة اللحم الممضوغة، اللي هو ده الوصف اللي أنا بدور عليه. ما هذه الدقة في التعبير؟ وبعدين المضغة بقى تتشكل عظام، هيكل عظمي، وتكسى هذه العظام باللحم. كل ده يقولنا بيتم في 42 يوم، ثم يأتي الملك فينفخ الروح. قيل ان في إشكالية في نفخ الروح. ايه هي الإشكالية؟ قالوا ان الحديث ده هو الحديث الوحيد اللي فيه الحديث عن نفخ الروح في الجنين، والحقيقة ان القرآن لم يدل على ذلك، وانما القرآن اثبت نفخ الروح في حالتين اتنين بس، في حالة آدم ثم سواه ونفخ فيه من روحه، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، وفي حالة المسيح عيسى بن مريم نفخ في فرج مريم في جيب درعها فكان المسيح عيسى بن مريم، ولهذا يقال له روح الله. فقالوا نفخ الروح لم يقع إلا في الحالتين الإعجازيتين دول، خلق آدم وخلق المسيح. برضو يرد على هذا الكلام بأن ما ثبت في السنة ينفي هذا الزعم الذي يقولون، لأن الرسول قال ثم يأتي الملك فينفخ فيه الروح، ولا شك أن الجنين ينفخ فيه الروح. قالوا لا، النطفة من أول لحظة حية، كائن حي، يبقى روح إيه اللي نفخت فيه؟ هو كائن حي بيتطور. ابن القيم له كلام يعني يقول ان ينمو نمو النبات، فاذا نفخ فيه الروح ظهرت فيه الحركه الاراديه، يبدا بقى يتقلب ويتمطع ويحرك ايده ويحرك راسه، سموها الحركات الاراديه. وبعدين الرسول قال ينفخ فيه الروح، يبقى ينفخ فيه الروح. ما يجيش واحد يقول لي ولين نفخ الروح، هتقول لي ما انت قلت على الحديث تلفيق النووي في كلام، قلنا الاحاديث غير هذا الحديث في الصحيحين والحديث الاخر في الصحيحين ان الملك ياتي فينفخ فيه الروح ويكتب هذه الكلمات الاربع، يكتب الكلمات الاربع اللي هي ايه؟ يكتب عمر الجنين، ويكتب فيه مثلا نوع الجنين ذكر او انثى، يا ربي ذكر او انثى كما جاء في بعض الروايات، فيقول فيقضي الله ويكتب الملك، يا رب كم عمره، فيقضي الله ويكتب الملك، متى يموت، ما رزقه، كل هذا يكتب، ودي قضية القدر بقى. وجاء في بعض الروايات كما ذكر ابن رجب وهو يجمع عادته ويجمع الروايات، ان في بعض الروايات ان هذه الكتابة مأخوذة من الكتاب الاول، اللي هو الكتاب الاول اللي هو الكتاب المبين اللي كتبه الله عز وجل قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة، وكل شيء احصيناه في امام مبين، فهي مأخوذة من الكتاب الاول. وفي بعض الروايات الحديث وان كان فيها ضعف يقال للملك ارجع إلى الكتاب الأول، انظر إلى تاريخ هذه النطفة، تاريخها كله موجود في الكتاب الأول، فينظر الملك ويكتب. يبقى أرجع تاني للحديث، قال عبد الله بن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال يجمع خلق أحدكم أو إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك. هنشيل كلمة مثل ذلك ديت ونرجع للفظ الصحيح في ذلك، ثم يكون علاقة في ذلك، ثم يكون مضغة في ذلك، يبقى مش تلت أربعينات وإنما هي 40 واحدة، ثم يأتي الملك فينفخ فيه الروح. هنكتفي بهذا القدر ونتكلم عن بقية فقه الحديث خاصة ما يتعلق بالقدر في حلقات قادمة إن شاء الله.